بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الحوار الحق الجزء الثامن، هذا هو عنوان حلقة اليوم. في هذه الحلقات مشاهدينا الكرام نؤكد دائما ونكرر في كل حلقة حتى يتبين الأمر لكل المشاهدين في كل مكان داخليا وخارجيا، أننا في هذه الحلقات التي نسعد بأستاذنا الدكتور فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، نسعد به دائما في هذه الحلقات، حلقات الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا وقلنا مشاهدينا الكرام بأننا هنا في هذه الحلقات سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. أيضا لا نهاجم أحدا، لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. وقد أمرنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا، وأسوتنا وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا نحن لا ندافع، نحن أيضا لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو منهج القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مساحة للحوار الصادق الذي يقوم على أمانة بيان الحقائق والرد الجميل. الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام تكلمنا عن شبهة ادعاء أن سلمان الفارسي هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم ذكرنا في نهاية الحلقة وشبهة أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل. تكلمنا في الحلقة الماضية سلمان الفارسي، وزي ما الدكتور داود لخص لنا الحلقة الماضية في كلمات بأن سلمان الفارسي مر بثلاث مراحل. أولا المرحلة الأولى مرحلة التكوين في عبادة النار، كان في عبادة النار، ثم المرحلة الانتقالية التحول من المجوسية إلى النصرانية، ثم مرحلة الوصول إلى الحقيقة. هذه المراحل تبين أنه جاء متأخرا إلى المدينة وأخذ العلم عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ليس في سيرة النبي ولا فيما أوحي إليه من القرآن ما يصح دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم تلقى دعوته عن بشر. أيضا قصة سلمان رضي الله عنه كما تثبتها المصادر التاريخية ليس فيها ما يؤيد هذا الادعاء بأن سلمان الفارسي هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. هنبدأ مشاهدينا الكرام حلقة اليوم مع الشبهة الخطيرة، زي ما أستاذنا الدكتور في الحلقة الماضية وقال الشبهة الخطيرة الحلقة الماضية اللي بتحتاج إلى وقت أكبر وإلى وقت يعني يبقى متاح إن احنا نتكلم في هذه الشبهة بأمور عديدة. ادعاء أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل. نبدأ أستاذنا الجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخي الكريم، هذا الادعاء بأن القرآن الكريم مقتبس من الكتب السابقة، من التوراة، من الإنجيل، من الرهبان، من الذين التقى بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو ادعاء لا يقف أمام التحليل والمنهج العلمي والحقائق إذا ما جئت لتقارن هذا الكتاب بهذا الكتاب. وكما أشرنا في الحلقة السابقة حين أدعي أنني يعني اقتبست أو أخذت فكرة هذا الكتاب من هذا الكتاب،
نعم،
فلا بد أن فكرة الكتاب المأخوذ يكون بها من الشبه ويكون بها من الأفكار التي تعود للكتاب المأخوذ منه، سواء الأفكار الخاصة بالألوهية، سواء الأفكار الخاصة بالنبوة، سواء الأفكار الخاصة بالمرأة، سواء الأفكار الخاصة بالتشريع، إلى آخر هذه الحقائق. فإذا ما جئنا لأمر بسيط نجد أن القرآن الكريم جاء مخالفا لهدي التوراة والإنجيل في شأن سيدنا عيسى. يعني لا يمكن أبدا لأي عاقل أن يدعي أن هذا مأخوذ من التوراة والإنجيل. خذ مثلا قول الله تبارك وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. كل حقيقة من حقائق هذه الآية عكسها هو الموجود في التوراة والإنجيل. أولا سيدنا عيسى هناك ليس رسولا، هو هناك إله. سيدنا عيسى هناك لم يقتل، عندنا لم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن هناك يعني عقيدة الصلب عقيدة أساسية في التوراة والإنجيل وفي الديانة المسيحية. هنا العكس، وما قتلوه وما صلبوه، يعني عكس ما هو موجود تماما. ثم ربنا سبحانه وتعالى حين يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،
نعم،
يعني هذا القرآن يكفر من يقول ويدعي بأن المسيح هو الله، بأنه إله، في حين أن العقيدة الأساسية هناك في التوراة والإنجيل عكس هذا المضمون. فكيف يدعي عاقل، وكيف يدعي إنسان له أدنى بصر حين يقارن هذه الآيات بما جاء عن الإله في التوراة والإنجيل؟ الأمر مختلف. ولو تأذن لي،
نعم،
أن يعني مسألة النظرة إلى الإله ما بين التوراة والإنجيل فيها أكثر من ذلك. فيها أن عندهم الإله ينزل منزلة البشر، فمثلا يعقوب يصارع الرب، عندهم الإله يندم، الرب يندم ويندم على أنه خلق الإنسان وأنه ملأ الأرض فسادا وأنه الإله في القرآن الكريم مقدس له كل الكمالات. الإله في القرآن الكريم إنما لا تأتيه نقيصة وليس كمثله شيء،
سبحانه،
وهو السميع البصير، هذا عكس ذاك. فكيف يدعي عاقل أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل والمضمون الذي جاء به القرآن بشأن الإله يختلف اختلافا يصل إلى حد التضاد بشأن ما جاء في القرآن الكريم؟ يعني وما قتلوه وما صلبوه هذا في القرآن، عندهم القتل والصلب، عندهم المسيح والإله، هنا المسيح رسول. القرآن لقد كفر الذين قالوا، القرآن يذكر هذا اللفظ صريحا، إن الله هو المسيح ابن مريم، وهناك القول الأساسي إنما هو بألوهية المسيح. ثم تجد هنا في القرآن الكريم تجد صفات الكمالات لله عز وجل، للإله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هناك تجد أن الرب يندم، تجد أن الرب يصارعه يعقوب ويتغلب على الرب وينتصر على الرب، وهذه ألفاظ لا تليق بالإله حتى لو أخذناها على سبيل المجاز كالمجاز كما قالوا، يعني لا تليق لا لفظا ولا معنى ولا مضمونا، فأين هذا من ذاك؟ فيعني أنا أقول لكل عاقل من إخوتنا، نحن هذا حديث الحب، هذا حديث العقل، يعني هل يمكن ونحن لم نبدأ نبدأكم بهذا الكلام، إنما ندفع فرية وندفع زعما باطلا عن القرآن الكريم بهذه الحقائق. هل يمكن أن يدعي عاقل على الكوكب الأرضي كله، أتحدى أن هنالك عاقل يقول إن القرآن مقتبس بوجود هذه الآيات القرآنية التي تحمل هذه المضامين المضادة لما جاء في التوراة والإنجيل، أن يقول عاقل بأن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل؟ النظرة واضحة يا أستاذ
مولى؟ نعم.
ده ضد ده، ده عكس ده، مش ممكن. طيب الكتاب القرآن يقول مقتبس، طيب نظرته للأنبياء اقتبس ايه من عندهم؟ احنا قلنا في الإله مفيش حاجة مقتبس.
نعم.
ليه؟ لأن الكلام عكس بعضه. طيب وصرف النظر انه تقولوا انتوا غلط او صح، ده عندكم انتم احرار في عقيدتكم، لكن عار عليك يا من تضلل وان تضلل في النقل عنا. الامر الثاني بالنسبة للنبوة، ماذا جاء بالقرآن وماذا جاء بالكتاب المقدس؟ الذي جاء بالكتاب المقدس يا استاذ ملهم شيء عجيب وغريب لا يقبله عقل على رجل صالح من أحد الناس. يعني واحد صالح في الحي اللي انت ساكن فيه والناس ساكن فيه لا نقبل عليه ذلك، ولا يقبل منه في المجتمع، لا يقبل من رجل صالح أن يكون زانيا. هل يقبل هذا في مجتمع الناس؟ لا يقبل من رجل صالح أنه يلحد ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. طب إيه رأيك الكتاب المقدس وردت به بسفر التكوين أنه أسند لبعض الأنبياء هذه السوءات؟ يعني لوط يتهمونه بالزنا، سليمان يتهمونه بأنه يعني ألحد وعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا إلى غير ذلك من الأنبياء. أما الأنبياء في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم العصمة.
جميل.
والقرآن القرآن وحده، الإسلام وحده هو الذي جعل للأنبياء العصمة. لماذا؟ لأنهم أسوة. لماذا؟ لأنهم قدوة. لماذا؟ لأنهم أدلة على الخير إلى الله سبحانه وتعالى. ويا أخي يعني اسمحوا لي كده أبسط المعلومة دي، لأسوة وقدوة لازم الأسوة مصانة ليه؟
أي
أنت حتى لما بنيجي في أمورنا المادية تعمل عينة علشان تعمل عليها صنعة معينة، تعمل مثلا مكتب زي طاولة مثل هذه، ما تعمل عينة تعملها متقنة. النموذج لابد أن يكون مستوفي الشروط عشان هيقيس عليه. ففي السلوك البشري هكذا الأسوة والقدوة ينبغي أن تكون مستوفاة لشروط الفضيلة، لشروط الخلق. ولذلك الأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى حتى تتأتى منهم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، والإسلام وحده هو الذي أعطى الأنبياء العصمة. في مقابل في الكتاب المقدس تسند كبائر، ليست ذنوب عادية يا أستاذ ملهم، كبائر تسند إلى بعض الأنبياء، فأين هذا من ذاك؟ فهل يمكن أن يدعي أو أن يزعم عاقل على أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل؟
جميل.
هذا الأمر الذي يلي هذه المسألة، شأن القرآن في مسألة خطيرة جدا. مسألة أن الإنسان الإسلام انتشر بحد السيف، دي أكذوبة صعبة جدا. أنا جبت الكتاب المقدس وقعدت السي دي أضعها في جهاز الكمبيوتر وأكتب كلمة السيف فتظهر لي. أجي بالقرآن لا تظهر أمامك لأي إنسان، أنا أقول له قوم بالتجربة دي، لم يرد في القرآن لفظ السيف، لم ترد في القرآن كلمة السيف. وردت مرات عديدة يا أستاذ ملهم في الكتاب المقدس، إذا دخلتم قرية فإن سلموا لكم فاتخذوهم عبيدا وإلا فاقتلوهم، اسمع، بحد السيف.
أيوة.
طب حبيبي السيف عندكم وليس عندنا؟ يعني لم يرد السيف في القرآن ولكن ورد عندكم. ألفاظ القتل لما تحسبها وتعدها في الكتاب المقدس تجدها أضعاف ما ورد في القرآن الكريم. أيضا تجد أن القرآن الكريم الإذن بالقتال فيه لمن ظلم. الإذن بالقتال في القرآن يا أستاذ ملهم
لمن ظلم.
لمن ظلم. إنما عندك لا اجتياح القرى و إلى آخره. ثم لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، هذه هي القاعدة. فإذا عندنا في الإسلام أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، الإكراه على الفضيلة لا يصنع المجتمع الفاضل، وإنما الإقناع والدعوة بالتي هي أحسن وبالأسوة وبالقدوة. ولذلك القرآن الكريم في صياغته اسمع: ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟
أفواج.
يدخلون، وهذا الفعل مسند إلى إرادتهم، ما قالش وأدخلوا في دين الله أفواج، لم يقل وأدخلهم محمد صلى الله عليه وسلم في دين الله أفواج، ولكن قال يدخلون بإرادتهم بحبهم. حتى في مصر يا أخي شاهق، جاءوا مصر فحافظوا على كل الشواهد التاريخية لمصر من معابد وكنائس، ومسجد عمرو بن العاص خير شاهد على هذا يا أخي، خير شاهد. حتى السماحة الإسلامية تجد أن الكاتدرائية في العباسية مئذنتها إنما تتطاول مع المآذن الموجودة في مصر، وقد تكون أعلى من كثير من المآذن، ولم يسمح في أوروبا بأن تبنى مئذنة يكون لها شاهد، لم يسمح في لوس أنجلوس أن تبنى مئذنة لأنها في موضع المسجد المركز الإسلامي في موضع مهم وحساس، ولا يمكن أن تبنى مئذنة كرمز للإسلام ونحو ذلك. وقامت في فرنسا أمور وكذا. فحتى في الواقع الذي نعيشه مع ما به من بعض السلبيات التي تسند إلى البشر إلى الناس، الإسلام هو الدين الأكثر رحمة، الإسلام الدين هو الأكثر سماحة. لما فتح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان منه العفو وكان منه السماح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد إنساني رائع. والله يا أخي أنا بقول عن نفسي عشان ما حدش يزعل، لأن في بعض الناس زعل المرة اللي فاتت وقال الشيخ بيقول ما في سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أنا ما بقولش كده، في دين في السياسة وسياسة في الدين، بس مين اللي يتكلم؟ اللي يعلم يعني ادي العيش لخبازه، أو زي القرآن ما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس إحنا بنقول اللي لا يتكلم إنسان إلا فيما يحسن، ولو سكت من لا يعلم ومن لا يفهم لا أرحنا واسترحنا في وجوه كثيرة في حياتنا. المهم الأزمة فينا نحن، احنا مش قادرين نقدم هذه الدوارة يا استاذ ملهم.
الإسلام
يعني المشهد الذي دخل به سيدنا رسول الله فاتحا بجيش يكتسح كل من أمامه، وبعدين فقال أحد الصحابة هذا يوم الملحمة، يوم العز، يوم المجد، يوم البطولة. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا، بل يوم المرحبة. وطأطأ رأسه وكأنه يسجد على بعيره على ناقته وهو يدخل فاتحا لربه بهذا التواضع، وفتح أبواب الأمان للناس. من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس وأمن هناك معابد النصارى وأمن كنائسهم، والذي صلاح الدين بعد ذلك، والذي صنع ذلك. ليس عندنا سيف، السيف سيف رحمة إن وجد، لكن السيف موجود في الكتاب المقدس عندكم. أكثر من هذا يا أستاذ ملهم الآن يبقى يدعي الناس يقولوا ده متاخذ من التوراة والإنجيل، لا يمكن. طيب الآن حتى يعني هل المسلمون لهم سيف الآن؟ السيف رمز للقوة. هل القوة النيتروجينية والأيدروجينية والقوة التي لا ترى والأسلحة الذكية وكلها ملك له؟ المسلمون يعتبروا الآن عزل من السلاح. لما يدخل الناس في دين الله أفواجا؟ ليس لنا سيف يدفع الناس ويرهب الناس على أن يدخلوا في دين الله. لماذا دخل الإسلام وانتشر وينتشر في أوروبا على مستوى الكم والكيف، حتى انزعاجكم في أوروبا وفي أمريكا أطلقتم على الإسلام إسلام فوبيا، إسلام الخوف من الإسلام، الذعر من الإسلام. ليه؟ أنتوا تقرؤون تقولوا مع إن عددنا إحنا يتناقص وهم يتزايد كما ونوعا، هل بعد 50 سنة بعد 100 سنة سيكون القرار القادم من أوروبا وأمريكا إسلاميا؟ هذا أمام هذا الاكتساح، أمام هذا التألق للقرآن. فإذا المسألة لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يدعي عاقل أو أن يزعم عاقل بأن القرآن وما فيه من هذه الحقائق مقتبس من التوراة والإنجيل في هذه الحقيقة.
في جزئية أخرى في هذه في الجزئية دي تذكر في مسألة شبهة انتشار الإسلام بحد السيف، وحضرتك ذكرت يعني أمر مهم جدا وملفت للنظر، لم ترد في القرآن كلمة السيف وإنما وردت أكثر من مرة في الكتاب
والإنجيل.
أيضا اعتبر القرآن الكريم السلام هو الأصل،
السلام والرحمة،
القرآن هو الأصل. نعم.
السلام والرحمة
والحرب ضرورة لإصلاح الفساد.
نعم، يعني الإذن بالقتال لمن ظلم والحرب للدفاع لحفظ الثروات وحماية الحق ونحو ذلك. تعرف حتى كلمة مدام جبنا الكلام ده الله يبارك فيك، وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله
وعدوكم.
قالوا يا سلام عندكم إرهاب.
ترهبون.
طيب الوقت احنا نقول انتوا تحطوا اللفظ وتحطوا له معناه من عندكم وبعدين تلبسونا التهمة، ده كلام ليس انصافا. احنا علم اللغة وعلم الدلالة وعلم المعنى في كل اللغات يا أستاذ ملهم، ليس في اللغة العربية وحدها، أن يدرس النص وتدرس الكلمات في سياقها حتى تستنبط المعنى المراد حقيقة. نحن لا نقحم معاني من عندنا، المسألة مش فهلوة، لا ده علم ومنهج علم. طيب ترهبون دي ليه؟ هي القصد أن يكون للمسلمين قوة ردع تمنع الآخر من أن يعتدي أو يفكر في العدوان عليك.
وضح.
يكون لك سلاح عشان يكون لك هيبة. يقوم ما يطمحش حد في ثروتك، ما يطمحش حد في أعراضك، ما يطمحش حد في أرضك، ما يطمحش حد فيك. لكن لما تكون يعني أعزل من السلاح فناس كتير بتطمح في بترولك،
موقف ضعف.
ناس كتير تطمح في أرضك وفي حدودك، ناس كتير تطمح في كل شؤونك إنها تسيطر على خيراتك. ليه؟ بنظام القوة، بنظام القوة. وأمريكا دلوقتي إيه دخل أمريكا بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط؟ ده يمشي شمال وده يمشي يمين وده يخرج وده يتنحى وده يجي وده يروح. ليه؟ رعاية لمصالحها وبمنطق، بمنطق القوة، بمنطق القوة، القوة العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، كل أنواع القوة تملكها. فإذا القرآن يريد أن يكون لنا هيبة ومكانة بين الدول وكيان له قوة رادع تمنع الآخر من أن يعتدي علينا. يبقى القوة هنا لمنع العدوان وليست للعدوان يا أستاذ ملهم. دي بيسموها في الغرب قوة ردع. تاني يا أستاذ ملهم.
أيوة.
بيسموها في الغرب قوة ردع. هم اللي هم بيعملوا الدرع الصاروخي ليه وبيعملوا النووي ليه وبيعملوا الحاجات دي؟ عشان يقولك انت لو فكرت تضربني انا عندي سلاح يدمر بلدك. قوة ردع. فالإسلام بيقول لك حتى تكون مصانا وحتى تكون لك هيبة وأمورك محفوظة يجب أن يكون لك قوة
رادع.
رادع. أما الإرهاب بقى بمعنى قتل المدنيين والتعدي عليهم وتخريف البلاد ليس عند، بل عندنا حد إيه؟ حد الحرابة. فده هو ده الخاص بالإرهاب اللي هم بيقصدوه، إن يبقى ليهم أن يقتلوا وأن يصلوا
يحاربون
الله ورسوله. فإذا هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا على حقيقته. إذن ما جاء في الإسلام بشأن هذا الأمر يختلف عما جاء في التوراة والإنجيل. أكثر من ذلك يا أستاذ ملهم، مسألة مهمة جدا.
نعم.
مسألة في غاية الأهمية ودايما يتكلموا عننا فيها بشكل عجيب وغريب جدا، وهي المرأة. لك السلام، المسلمين دول
الإسلام أهان المرأة،
أهان المرأة، والمسلمين دول أهانوا المرأة وكبلوها وخلوها كم مهمل وخلوها مش عارف إيه. طب إيه رأيك حبيبي؟ حبيبي هيئ نفسك للمفاجأة التالية.
نعم.
مستعد أنت للمفاجأة دي؟ صلي على النبي
صلى الله عليه وسلم.
قل لا إله إلا
الله.
أحبتي وأخوتي في الإنسانية، استعدوا لهذه المفاجأة. هل تعلم أن الكتاب المقدس أسند خطيئة إخراج آدم من الجنة إلى حواء؟ المرأة في الكتاب المقدس متهمة بأن سبب المصيبة وسبب إخراج آدم من الجنة، خدت بال حضرتك؟
نعم.
والمرأة هي التي أغويت آدم بنص ما جاء في الكتاب المقدس، أغويت آدم، وورد أنها هي الشر، هي كتلة الشر ورمز الشر، وليس لها أن تعلم، خدت بال حضرتك؟
نعم.
وأغويت آدم. طيب في القرآن هل تعلم، ودي مفاجأة أخرى،
نعم،
عارف الخطيئة دي أسندت لمين؟ أولا المخطئ هو الشيطان، فأذلهما
الشيطان.
الشيطان طيب مين بقى دخل الوسوسة الخاصة بالشيطان دي؟ دخلت عن طريق حواء ولا آدم؟
آدم.
آدم وعصى آدم ربه
فغوى.
فغوى مين بقى الغلطان هنا؟
الرجل.
طب قول لي بقى مين اللي انصف المرأة ومين اللي برأ المرأة ومين اللي أدان المرأة ولطخها بهذه المسألة؟ ده دي شيء خطير جدا. أكثر من هذا، ولكن الإسلام فيه يا أخي فيه رق عندكم. الإسلام يعني العبودية وعبد. الإسلام لما ذكر الرق في تاريخ التشريع، ودي نقطة يتفرد بها الإسلام، يورينا إزاي تعالج النفوس ونعالج المسائل بسنة التدرج، زي ما جاء في الخمرة، زي ما جاء في علاج الرق إلى آخره. فعايز يعلمنا إزاي نسيطر ونعالج ونحول الشر إلى خير، نحول الفساد إلى هداية. فبيعلمنا الخطوات، لأن البشر ليسوا بآلات لمسة مفتاح تتغير الدنيا، لا، ده عايزة تعليم وعايزة إقناع وعايزة هداية إلى آخر. فالمهم الرق، هذه المشكلة التي أرقت البشرية أخي الكريم، أرقت البشرية من أول ماذا؟ من أول عصر الصيد.
أي
الإنسان في بدايته كان بدائي، بمعنى لما يجوع يخرج يدور على حاجة يشوفها ويأكل، كان خلاص يقعد مكان وماشي كده في الغابة، ماشي في الجبل، ماشي في الحتة اللي هو يعني ربنا أراده أن يقيم بها. وبعدين بدأ في العصر ده ما كانش فيه رق، ما كانش فيه رق، كل واحد كده بيسعى ليوكل نفسه. جاء بعد كده الإنسان اكتشف أن فيه حيوانات أليفة ممكن يربيها معاه، ولما يجوع يذبح ويأكل وما تضروش. فبدأ عصر الرعي. بدأت ناس تستحوذ على بعض الناس وتستخدمها، الشيطان لم يمت، وتستخدمها بوصفها عبيد يساعدوهم في الرعي وهم ياخدوا اللي كذا، يقول له وكلك بس انت ارعى واعمل ومالكش حاجة الا كذا. وبعدين بدأ الناس تشوف فيه أنهار وتشوف مطر، فقعدت في حتة واستقرت، فبقى عصر الزراعة، فاحتاجوا عبيد يعملون في هذه الأرض. وبعدين جاء عصر الصناعة، فاحتاجوا كثير من العبيد. فكنا نشوف حتى في الأفلام التي كانت تظهر العبيد المسلسلين مكتوف الأيدي في السفن، واخدينهم من أفريقيا إلى أوروبا وإلى أمريكا. طيب ده سلوك البشر مجرد. يا ترى لما جت التوراة عملت ايه؟ ولما جاء الانجيل عمل ايه؟ الكتاب المقدس عمل ايه وامام هذه المشكلة المتأصلة في سلوك البشرية؟
نعم.
هل تعلم ان الكتاب المقدس اقر واعترف بوجود ظاهرة الرق، ظاهرة العبودية؟
يا الله.
وقال كده ما تاخذوا قرية واتخذوهم عبيدا لكم، وجد مشكلة فأقرها، لم يصنع معها شيء. جاء الإسلام لم يأتي بالرق، الرق موجود في البشرية من قبل التوراة والإنجيل، وجاءت التوراة فأقرت الرق، جاء الإنجيل فأقر الرق، جاء الإسلام فوجد هذه المصيبة وهذا السلوك البشري الشائن موجودا. فالإسلام وحده، انتبه، الإسلام وحده وحده هو الذي جاء بالعتق. جاء الإسلام بأكثر من 9 حلول يا أستاذ ملهم، بعضهم فصلها ووضحها، وصلهم ل 17 على الإجمال، 9 حلول علشان الناس تتحرر من الرقم. فاللي يخطئ قتل خطأ يبقى تحرير رقبة، اللي يكون أفطر يوم في رمضان بدون عذر يبقى تحرير رقبة، جامع امرأته في رمضان بدون تحرير رقبة، وبعدين طيب واللي يجي مثلا عايز يتصدق يبقى تحرير رقبة، طيب أقسم يمين وطلع حانس يبقى تحرير رقبة، طيب يكاتب العبد، العبد يجي لسيده ويقول له أنا هعمل معك عقد إن يبقى ليك عندي مبلغ خد أشتغل بيه وأسدده لك وأبقى حر.
نعم
انتبهت أخي الكريم. فكانت المكاتبة. إذن الإسلام وحده هو الذي جاء بالعتق. ولذلك أنا بقول لأحبابنا وإخواننا لما تكتبوا عن المسألة دي ما تقولوش الإسلام والرق، لا، قولوا الإسلام والعتق عشان تبرز المزية التي تفرد بها الإسلام عن كل الفكر البشري، تفرد بها الإسلام عن التوراة، تفرد بها الإسلام عن الإنجيل. الإسلام لم يأتي بالرق، الإسلام جاء فوجد الرق، الإسلام وحده هو الذي جاء بالعتق. فهل يمكن أن نقول بأن العتق مقتبس من التوراة والإنجيل والإسلام هو الذي تفرد بهذه الحلول التي بيناها؟ كيف يقول قائل بأن هذا مقتبس من ذاك؟ أخي الكريم، وهكذا إذا سرت في المقارنة
في كل
المجالات بين التوراة وبين الإنجيل
والقرآن
فأنت ما من شك أنك ستصل أن المضمون مختلف، اختلافا يصل إلى حد التضاد. فلا يمكن لعاقل أن يقول بأن القرآن الكريم مقتبس من التوراة ولا من الإنجيل. أخي الكريم، أيضا يعني بعض الناس يتكلم، ولو تسمح لي أذكر هذه وهجمنا، كنا في محفل علمي وكان بيحوي برا في مدينة ليدز تحديدا، وكان بيحوي رجال من الكنيسة ورجال من اليهود، وقال والله انتبه يا أستاذ ملهم للنقطة دي بقى، ده في غاية الغرابة، قال والله انتوا بتقولوا يعني ان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والدين دين السلام، انتوا القرآن بتاعكم مليان جهنم ومليان النار، ايه ده والعذاب
والوعيد
ازاي يبقى كتاب، ازاي اله يهدد البشر التعبانين الغلابه اللي كذا؟ قلت له ده هذا من انعم النعم، ودي تعلمناها من ابن جماعه في كتابه كشف المعاني في متشابه المسان، قال له دي من انعم النعم. قال لي ازاي من انعم النعم؟ بقى ذكر العذاب نعمه ومن انعم النعمه كمان. نعم، اقول لك ابن جماعه جابها ازاي، لانه جابها بطريقه لطيفه جدا، وما يعقلها الا العالمون وما يتذكر الا اولو الالباب. لما كان بيفسر في سوره الرحمن وقال ان لما الجماعه العرب قالوا يعني اسم الرحمن ده غريب ومش مشهور عندنا، وما الرحمن؟ فربنا انزل سوره الرحمن تعرفهم بالرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بعدين بدأ كل آيات السورة تبين آلاء الرحمن ونعيم الرحمن وصفات الرحمن، وبعد كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فبأي آلاء ربكما
تكذبان؟
لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب. تذكير بالنعمة، ومع تعداد النعم وجب التذكير بعد كل نعمة، عشان ما حدش يقول انتوا كررتوا اكثر من 30 مرة ليه فبأي آلاء ربكم تكذبان، كان يكفي مرة واثنين، نقول له لا، ده اصله كل نعمة تحتاج الى تذكير. ولما قالوا وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها،
قال شوف القرآن بتاعكم يعني وإن تعدوا نعمته، النعمة الواحدة تعد؟ هو المفرد يعد، اللي يعد الجمع. قل له أنت مش واخد بالك بقى من لغة العرب التي تقوم على الإيجاز، ده أنا وإنت بنستخدمها لغاية الوقت دي اللي بتنكر عليا وأنكر عليك. والقرآن لما يقول واسأل القرية، هو أنت بتيجي أمام القرية كده وتسأل حيطان القرية وأشجار القرية ونخيل القرية، ولا بتسأل أهل القرية؟ أهل القرية. فالقرآن يقوم على الإيجاز وحسب ما هو معلوم بالضرورة، فيقول لك واسأل القرية. فهنا قال لك وإن تعدوا نعمته، يعني وإن تعدوا أفضال نعمة، وإن تعدوا آثار نعمة واحدة، البشر عاجز عن إحصاء فأفضال الله في نعمة. فزي هيعد أفضال الله في النعم كلها؟ أدي معنى وإن تعدوا إيه؟
نعمته،
يعني وإن تعدوا أفضال الله في نعمة. طب وده بنستخدمه إحنا اللي بينكرون عليه، كل العرب بيستخدموه في لغتهم العامية. حد يقول لك معاك المحمول؟
نعم.
إيه المحمول ده؟ معاك فهمت قصدي إيه؟ التليفون المحمول.
الله،
أنا ما بقولكش تليفون محمول، بختصر وأقول لك إيه؟ معاك المحمول، اتصل بالمحمول. طب وكلمة تليفون راحت فين؟ المعلومة خلاص من السياق. اللغة العربية تقوم على الإيجاز، تقوم على إيه؟ على الإيجاز. فربنا قالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعود إلى موضوعنا في سورة الرحمن أخي الكريم لمسألة العذاب. قالوا طيب بأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني التذكير بالنعمة بعد نعمة، والله ده شيء تقبله العقول، خدت بال حضرتك؟ لكن ايه رأيكم لما يبقى التذكير بنعمة بعد عذاب؟ يرسل عليكما شواظ من نحاس ونار فلا تنتصران، دي آية في العذاب نص صريح. الله، ازاي يبقى بعديها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ايش ممكن؟ قلهم لا ده. فقال لهم بقى ابن جماعة ايه؟ يعني اسناد العلم فيه بركة.
جميل.
قال لهم ده من حذرك من الشر قبل وقوعه كي لا تقع فيه فقد انعم عليك.
مرة اخرى.
من حذرك من الشر قبل وقوعه كي لا تقع فيه فقد انعم عليك. فربنا بيقول لهم ما تعملوش السيئات دي وتسلكوا السبل
العصادي
عشان ما توصلوش للنار. فربنا ذكر النار علشان ما نوصلش للنار، وذكر جهنم عشان ما زي مثل. اي اداره، اي مؤسسه، اي دوله مش ليها دستور وليها قوانين وليها لوائح بتحدد ده يجوز وده لا يجوز؟
صحيح.
واحيانا في خطوط حمراء في الدوله، ده امن وطني لبلد لا يمكن ان يمس به، وبيبقى فيه مثلا التجسس او الاشياء الخطيره، الاعدام على طول، مش كده برضه؟
نعم.
فلما يذكروا هذه القوانين، هل لما يذكروها انسان يقول ايه ده؟ ايه الناس الاهل السياسه وايه الناس الحكام دول اللي عايزين يتعبوا الناس ويقولوا فيه حبس وفيه ليه الناس ما تمشي على راحتها؟ لا، ده هو بيقول لك كده عشان ما تتحبس. لما تلاقي تعليمات في المطار كده،
ثواب وعقاب.
لما يلاقي مطار في المطار كده
تعليمات
يقول لك اللي بيحمل مخدرات يعرض نفسه الى الحبس والى المساءله والى كذا، حمل مخدرات، حمل سلاح، حمل كذا، دي ممنوعات. هل هو كده بيأيد حريتك وبيمنعك وبيتبلى عليه؟
لا، بقول له خد بالك،
بقول له خد فمن حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد انعم ايه عليك، فقد انعم ايه
عليك.
الطبيب يجي برضه، دي توضيح ليه. يقول بقى اسمع يا داود، انت راجل كبرت وعجزت ودلوقتي اللي فوق الخمسين وقارب الستين كده، يبقى خلاص ما تاكلش كذا وكذا 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 عشان يجيلكش الضغط يزداد والسكر يزداد مش عارف ايه والدنيا تتلخبط عندك. امال ايه الطبيب ده؟ ده طبيب يحرمني من نعم الله ومن خيرات الله، هل هذا يجوز؟
لا،
ده هو بيقول لي كده عشان ما اقعش فيه العواقب السيئه دي. فمن حذرك من الشر قبل وقوعه فقد ايه؟
انعم عليك.
احنا بنعملها حتى، الناس بتنكر ليه؟ الناس وهي ماشيه على الطريق السريع يا استاذ ملهم تدي اشارات ضوئيه كده لبعض، يقول له فيه لابار خلي بالك، يقول له فيه لجنة خلي بالك، يقول الناس تهدي وتاخد بالها وتاخد وتاخد وتاخد. من حذرك من الشر قبل وقوعه فقد ايه؟
أنعم عليك.
فربنا هو بيقول لك نار ليه؟ يا أخي الخالق، الخالق بيقول لك هو اللي خلق وملك واللي يملك حاجة هو اللي انت بتروح عند واحد ضيف ما تفرضش عليه تعمل ايه، انت زي هو ما يسمح لك تمشي. فأنت ضيف في كون الله، والله هو المنعم، والله هو الخالق، ولله ما يشاء، وهو قادر على كل شيء. ومن رحمته أنه أنذرنا من الشر وحذرنا من الشر قبل وقوعه حتى لا نقع فيه، وهذا من أنعم النعم لله سبحانه. هو مش بيقول لنا النار بقى عشان يخوفنا ويعقدنا ويحبطنا، لا، ده هو عايز يأمننا إن ما نوصلش للحتة دي، ما نوصلش للمغبة دي. ودايما ربنا يبين العاقبة والمآل عشان يحمي الفضيلة في القرآن. شوف حكم القرآن العالية، يعني لما يذكر العقوبة مثلا يقولوا قطع اليد مش عارف ايه، ليه العقوبة لابد وان تكون راضي عليه؟ لان انت لو جيت واستحضرت بان انسان هيمد ايده الاول بالاسلام يقول فيه زكاة وفيه صدقة، ولي الأمر لو الزكاة والصدقة ما كفتش يفرض من أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء، سديت حاجته في مأكل ومشرب وسرك، بعدين تقول له بعد كده اسمع مديت إيدك على أهل الفضيلة وعلى النعم هقطع حالك، هيمدي إيده؟
لا،
مش هيمدي إيده. إحنا يبقى الإسلام قال كده عشان ما تتطرحش الأيدي، الإسلام قال كده علشان يحافظ على الشرفاء ويحافظ على الأيدي المنتجة ويحافظ على المجتمع، فلا بد وان تكون العقوبه رادعه. انما لو العقوبه شيء بسيط ويجي محمد شاطر يخرجه، الفساد يزداد في الارض، الفساد يعم في الارض. لذلك الاسلام في له حكم، وسبحان الله الحكيم في ايراد هذه الاشياء، انما هي لصالح الانسان وصالح البشريه، وسبحان من هذا شرعه وسبحان من هذا كلامه. فهل يمكن بعد ذلك اخي الكريم ان يدعي مدع بان القران الكريم مقتبس من التوراه او مقتبس من الانجيل؟
لا،
لا يمكن مع سرد هذه الحقائق التي بيناها وكلها تختلف عما جاء في التوراة وفي الإنجيل.
طيب شؤون المال والثروة،
ما من شك أن شؤون المال والثروة في القرآن عندنا نظام الزكاة، عندنا نظام الصدقة، خدت بال حضرتك؟ وهذا بخلاف ما هو موجود في الكتب الأخرى.
أي.
فما من شك أن أيضا الإنسان له حرية التملك بشرطين، أن يأتي بالمال من حلال وينفقه في حلال، ده وجه. الوجه الثاني أن يعطي حق الله فيه. فهل هذا النظام هل موجود في التوراة والإنجيل مثيل له؟ لا يوجد في التوراة والإنجيل مثيل لهذا الأمر. ومن هنا كما يعني يبين العقلاء في هذه المقارنات أن أمر القرآن إنما هو أمر مختلف ومتميز ومتفرد في كل هذه الشؤون. أيضا القرآن الكريم في بعض المسائل تكون له خصوصيات عظيمة جدا قد لا تجدها في الكتب الأخرى. النظم القرآني، النظم القرآني بمعنى لغة القرآن، بمعنى كلمات القرآن. هقول لك أنا، أولا القرآن الكريم وكلماته بشأن الحقائق العلمية. إزاي كلمات القرآن تأتي معبرة عن حقائق العلم الحديث بما يتطابق مع العلم الحديث، سواء في جانب الفلك في جانب الإنسان؟ والله الكلام ده لو منا يبقى نقول إحنا ناس بعاطفتنا
من غير المسلمين،
لكن من غير المسلمين موريس بوكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، هو جمع أفريقيا. جمع أفريقيا منين؟ جمع أفريقيا من التخصصات المختلفة، الفلك، البحار، علم النبات، علم الإنسان، علم الحيوان إلى آخره. ودرسوا الآيات التي جاءت في التوراة
والإنجيل
والقرآن بشأن حقائق العلم، ثم قارنوا بينها وبين حقائق العلم في العصر الحديث، فخرج بنتيجتين. هو الذي ذكر ذلك في النتيجة التي ذكرها، قال إن القرآن الكريم هو أكثر الكتب اشتمالا على الحقائق العلمية. النتيجة الثانية أن القرآن الكريم وحده بين الكتب الثلاثة التي جاءت آياته التي تحدثت عن الظواهر الكونية والإنسان والنبات والحيوان جاءت مطابقة لحقائق العلم الحديث. في مقابل أن الأمر كان صادما بالنسبة للكتب الأخرى، التوراة والإنجيل، بشأن حقائق العلم. إذن هل يمكن أن يدعي مدعي بأن القرآن الكريم والعلم محايد لا يجامل أحدا؟ هل يمكن بعد ظهور هذه الحقائق أن يدعي بأن القرآن الكريم مقتبس من التوراة والإنجيل؟ تعال للغة.
أي
اللغة يعني القرآن في سموه، في بلاغته، في نظمه على هذا النحو المعجز من التماسك النصي واللفظي. هم قالوا الكلام ده منزلش، وإنما الناس كتبته عن سيدنا عيسى، الناس كتبته عن سيدنا موسى، ويغيرون ويحذفون ويبدلون ما بين طبعة وطبعة، والحذف موجود. وأنا لما سألت أحدا منهم في أمريكا، فقال لي إحنا بنعمل كده لأجل أن نيسر على الناس. قلت له ده هدف نبيل وتشكر عليه، لكن في النهاية هذا كلامكم، هذا ليس كلمة الرب. اللي انت بتعمله هدف نبيل، لكن يبقى ان هذا كلامك. ده كلامك انت اللي بتغير، وانت اللي بتجيب كلمة من عندك، وانت اللي بتبدل، وانت اللي بتغير. ويمكن انا جيت في مرة هنا في قناة الرحمة وجبت نسختين، نسخة من 50 سنة للإنجيل للكتاب المقدس، ونسخة حديثة ونفس الإصدار عن الكنيسة، عن الهيئة كذا، عن كذا. فوجدنا إن في 4 أسطر تغير 80% من الكلمات في الصياغة. لكن القرآن الكريم ليس لأحد أن يغير فيه حرفا، ولا الرسول نفسه. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو
بدله،
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش، وكان ربنا يبين له أنه هو الحافظ لهذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن ليس هنالك، يعني القرآن لا تترجم ألفاظه، وإنما الذي يترجم معانيه، لأن الألفاظ يظل قدسية اللفظ كما هو. وليه؟ لأن البشر كلهم جميعا عاجزون عن أن يترجموا لفظة واحدة في قرآن الله سبحانه وتعالى. اللغة السامية الراقية في القرآن. لكن لو جينا إلى نشيد الإنشاد ووصف لحالة من الدغدغة والزنا والمسائل دي، هل يليق بكلمة الرب والكتاب المقدس أن توصف حالات مثل هذه في كتاب قارن بين هذه الكلمات وبين القرآن الكريم؟ القرآن الكريم ليس فيه كلمة يستحي الإنسان أن يذكرها أو أن يتلوها بين أبنائه، ولا بين الناس وهو قاعد في محفل. بل يقرأ القرآن علانية عندنا، يعني إذا كان هنالك مناسبة طيبة والمسلم غير المسلم الكل يسمع. لكن هل ممكن بنت كده تبقى قاعدة مع أصحابها وتطلع كده الكتاب المقدس وتقعد مع الأولاد وزي قعدتهم ويقروا كده النشيد الأنشاد؟ هل تستطيع؟
لا طبعا،
لا يمكن. إذن الأمر مختلف حتى في اللغة، الأمر مختلف بشأن العلم، الأمر مختلف كلية بين ما جاء في القرآن الكريم وبين ما جاء في التوراة والإنجيل. فلا يدعي مدعي بأن القرآن الكريم مقتبس من التوراة والإنجيل.
نعم.
سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه.
ونقول أيضا القرآن لو كان من عند اليهود والنصارى لما صبروا 1433 عام.
طبعا طبعا. ولا يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت يعني المسألة على أشدها، ده كان وصلت للتصفية الجسدية، مش هتصل للتشويه وما إلى ذلك. فما من شك أن القرآن الكريم تعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكانت له هذه المزية، سبحان من هذا كلام. ودائما يا أستاذ ملهم أنا بأدعو كل إنسان أيا كان دينه، بأدعوه أن يقرأ القرآن بدون أرضية مبيتة، بدون سابق أحكام مسبقة، مش جاي متحمل على القرآن، اقرأ وسال الله الحق، قول الإله الحق، إني يا رب اهديني إلى الحق واجعل لي علامة، إن كان هذا الكتاب حقا من عندك فاهدني إليه وسترى النتيجة. هل في وقت نقول قصة بسيطة
سريعا؟ نعم
سريعا. كثير من الذين أسلموا لم يسلموا بسبب الدعاء ولا بسبب كذا، ولكن بالقوة الذاتية الربانية في القرآن.
الله.
يعني الأخ ديفيد في كاليفورنيا لما كان من أسرة سرية جدا جدا، وبعدين أبوه أفلس وأمه أفلست، وبعدين تم الفصل بينهم والطلاق، وهو قاعد بقى هوملس بدون بيت تحت الكباري في الطرق السريعة، وقال لصاحبه لبس النظارة السوداء وقال الدنيا ما فيهاش خير، الدنيا كلها ظلمة، الدنيا كلها. فصاحبه قال له احنا هندعو الرب بإني يورينا الحق. طلبوا الحق. فكان بيشتغل عند أخ اسمه الأخ عبد اللطيف في ولاية كاليفورنيا في محل بيتزا، وبعدين بيمسح الترابيزات ليلا فوجد واحد مسلم ترك كتاب هو ترجمة معاني القرآن الكريم قال ونسي. فهم هو خد الكتاب، هو كان يحب هو قال لي كده، وجمعنا هنا والتحق بمعهد معلم القرآن وحفظ القرآن وعاد داعية إلى هناك. فقال أنا يعني تشوقت إن أمسك الكتاب فمسكته، فوجدت ارتياح في قلبي، وبعدين بفتح فوجدت صورة سيدتنا الصديقة مريم، ووجدت كلام طيب عن سيدنا عيسى وعن ستنا مريم، فازداد حبي للكتاب. أنا لا أعلم أنه كلام الرب. فاستأذنت صاحب المحل، ممكن أخذ الكتاب ده؟ قال له خده
اتفضل.
فخده في البيت قعد يقرأ حتى تشبع بأنوار هذا الكتاب. وبعدين قال صاحب المحل يا عبد اللطيف، قال له نعم، قال له الكتاب ده مين مألفه؟ أنا عايز أروح له أشكره. قال له لا، ده كتاب المسلمين اللي ربهم أنزلوا على نبيهم. قال له فين الجماعة دول؟ فقال له هنا فيه مسجد مثلا النور أو ساحة كذا، تفضل روح لهم. فرح لهم وبدأ يسأل وبدأ يخش ساحة الإيمان وبدأ يتعرف. أنا عايز أقول لك من الذي اجتهد على هذا الإنسان ودعاه بلغة بليغة؟ ليس هنالك هذا الله. هذا الله. هذا الكتاب به قوة ذاتية للهداية. هو كتاب الله عز وجل.
الله
سبحان
الله
من
الله.
هذا كلامه.
سبحان الله. ربنا يكرمك يا دكتور محمد، يعني
شكرا.
استمتعنا بيك النهاردة، لقاء نوراني، ربنا يبارك فيه.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
رب الله
شكرا.
أمين.
شكرا.
يعني في النهاية أنا بد أن أقول القرآن لو كان من عند اليهود والنصارى لما صبروا 1433 عام. إنه الكذب والاستكبار الذي يملأ رؤوس الحاقدين. إنه لقرآن كريم تنزيل من الله رب العالمين.
وكلمة واحدة يا أستاذ.
نعم.
حين يعجز الباطل عن مواجهة الحق يشتم ويحاول يشوه ويلفق الأباطرة.
نعم. نقول إنه لقرآن كريم تنزيل من الله رب العالمين، نزل به جبريل الأمين على رسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الخلاصة التي تمثل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. مهما تجنى الحاقدون فهم لن يطفئوا نور الله مهما فعلوا، وتلك هي الخلاصة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل على رسول الله من قبل الله عز وجل، ولو كان من عند اليهودي أو النصارى لقالوا ذلك، لكن هذا لم يحدث. وكذلك لم يقل العرب إن هذا القرآن من صنعهم لمعرفتهم مدى بلاغة القرآن الكريم. الكتب التي أوردت هذه الشبهة تحمل في طياتها ردودا عليه. من يقرأ القرآن الكريم والكتب السابقة يجد فرقا واضحا في العقائد والتشريعات والمعاملات بين القرآن وتلك الكتب. لقد شهد الغربيون أن القرآن من قبل الله عز وجل، ولا يستطيع أي واحد من البشر مهما كان قدره أن يأتي بمثل القرآن، بل إن القرآن كان سببا في إسلام العديد من المخالفين للدعوة الإسلامية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فقد عمل في طفولته في مهنة الرعي ولم يثبت أنه جلس إلى معلم قط، فكيف يستطيع أن يصنع نصا كالنص القرآني الذي حوى العديد من الغيبيات والمعجزات؟ وأمية النبي ثابتة بالنصوص في القرآن، يعني الآيات كثيرة. أيضا تكلمنا في حلقة اليوم مشاهدين الكرام في مسألة شبهة اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل، في مسألة الإله عندهم ينزل منزلة البشر، الرب يندم وينسى، أما الإله في القرآن مقدس له كل الكمالات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في مسألة النبوة أسند لبعض الأنبياء وتسند كبائر إلى بعض الأنبياء عندهم في سفر التكوين إلى آخره، أما الأنبياء في القرآن الله جعل لهم العصمة لأنهم أسوة، لأنهم قدوة، لأنهم أدلة على الخير. أيضا في مسألة شبهة انتشار الإسلام بحد السيف رددنا عليها، والدكتور لفت نظرنا إلى شيء مهم جدا بأنه لم ترد في القرآن كلمة السيف، وإنما وردت أكثر من مرة في الكتاب المقدس. اعتبر القرآن السلام هو الأصل والحرب ضرورة لإصلاح الفساد. أيضا في مسألة ترهبون به عدو الله
قوة ردع.
قوة ردع. أيضا المرأة في الكتاب المقدس هي التي أخرجت آدم من الجنة، وهي كتلة الشر ورمز الشر وليس لها أن تعلم. أما في القرآن الرجل الإسلام، أيضا الإسلام وحده هو الذي جاء بالعتق. أمور كثيرة وعديدة ناقشناها مع حضراتكم في حلقة اليوم، حلقة مهمة يعني أتمنى أن يعني يتابعها الأحباب مرة أخرى في الإعادة إن شاء رب العالمين. أنا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا، ونلتقي بإذن الله رب العالمين الأحد القادم، وشبهات كثيرة وعديدة ونرد عليها بالحب وبالعقل كما يقول دائما أستاذنا الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا بارك الله فيك. شكرا لك ولقناة الرحمة ولفضيلة الشيخ العالم الرباني الشيخ حسان أنه يفسح لنا المجال حبا للإسلام من أول افتتاح قناة الرحمة. وأقول ولله اللهم اجزي هذه القناة خير الجزاء، واجزي هذا العالم وآل حسان كل خير يا رب العالمين، واصرف عنا وعنهم وعن مصر الآمنة وبلاد المؤمنين كل مكروه وسوء، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.
آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسروا.